أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من المسألة 14، بدينا المسألة 15. نعم. نعم. بداية المسألة نقرأها إلى أن نصل حيث وصلنا. إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع، صلى من جلوس. هاي المرتبة الثانية من مراتب الصلاة، الصلاة من جلوس. ومر بنا أنه تدل على المرتبة الثانية بل والثالثة آيتان في كتاب الله عز وجل. الآية آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هي المرتبة الثانية، وعلى جنوبهم المرتبة الثالثة. في مرتبة رابعة بعد وخامسة للصلاة وسادسة، لكن المذكور الآن في الآية الكريمة ثلاثة مراتب: قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جنب الاضطجاع. إذن في الآية الكريمة مذكور ثلاثة مراتب: قيام وقعود له جلوس، وعلى جنوبهم. كذلك في الآية الكريمة الأخرى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومر بأن هناك طوائف من الروايات، ظاهرا استعرضنا كل الطوائف. نعم. المهم، الأبواب في طائفة أولى الموجودة في أبواب القيام، الباب الأول دال على الصلاة من قعود، وأخذت عنوان المريض العاجز. أيوه، ذكرنا أنه حتى طوائف أربع ذكرناها وظهر انتهينا من عنده. جيد، يصل نوبة الكلام إلى المقطع الآخر من المسألة: صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا، صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فأيضا يعتبر الانتصاب. فيجري فيه فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه من الاعتماد وغيره. أدلة اعتبار الانتصاب الظهر في الجلوس: يعني مثلا ما يصير هو جالس هو متكئ على فخذه مثلا يصلي، لا، السيد دائما يكون مضطر، يعني لابد ان يقيم صلبه. الدليل عليه نفس الباب الثاني من ابواب القيام: من لم يقم صلبه فلا صلاه له، بلا فرق بين كون صلاه قائم او صلاه جالس. عموم دليل لزوم اقامه الصلب: من لم يقم صلبه جالسا كان او قائما. طبعا كما مر بنا إقامة الصلب ليس معناه إقامة الظهر بدرجة غير متمايلة. قد جالس ووضع يده أثناء جلوسه، هذا لا ينافي إقامة الصلب. إقامة الصلب مقابل الانحناء، يعني هو هذا. أما أنه ليس متمايلا لليمين أو ليس متمايلا لليسار، هذا ليس مأخوذ في إقامة الصلب. إقامة الصلب يعني الفقرات هكذا مصطلبة، سواء هكذا هو أو هكذا أو هكذا، هذا كله إقامة الصلب. بخلاف ما يعني إذا كان متقوس منحني هذا ليس مقيم صلبة. فإقامة الصلب في الجلوس ليس معنى عدم التمايل اليمين يسار، إنما المعنى عدم الانحناء، هذا هو معنى إقامة الصلب. لا، لذلك في القيام مر بنا أن جائز يتكئ على رجل واحدة والرجل الثاني يجعلها فقط اسنان، نفس الشيء ما ينافع. إقامة الصلب يعني فقراته مقامة ليس منحنية، مراد بها هذا. مثل مد أصابعك سواء تخلنا لأن هكذا متمايلة أو هكذا، ما المعنى؟ أي بخلاف لما نقول مثلا يقيم صلبه وهو سوي في الجهات، وهو بوسط بين الجهات، خب هذا معناته مثلا بشكل غير متمايل عن اليمين او عن اليسار. اما نفس اقامه الصلب هي يعني في مقابل انحناء، هذا المراد يعني. فاذا اقامه الصلب لا تنافي الاعتماد على اليمين او اليسار. ايضا يعتبر في اقامه الطمانينه، يعني اذا هو يتحرك في بعض من ياتي بالاذكار في أصحاب حلقات الذكر الصوفية كذا، هو شو اسمه يذكر هو يتحرك، لا أنا مش في الصلاة لازم بدون بطمأنينة ما يتحرك يترقص في الصلاة، ما يترقص حتى من جلوس بهالمقدار، الترقص ما يصح. أدلة نفس الأدلة أخر الطمأنينة السابقة، ليتمكن في صلاته كما ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، تمكن ثبات استقرار سكون. وكذلك أيضا عدم الاعتماد، ربما يعني يصلي صلاة استغفر الله صلاة يصلي من جلوس وعنده تشوى مسنان مخدات ولو فارش رجليه، هذا خوش صلاة من جلوس، هذه باطلة، هذا الصلاة غير كيفية باطلة إذا لم يكن مضطر لها، إذا كان مريض مضطر لهذا النمط، الصلاة بهذا النمط إذا كان مضطر مقدم على الاضطجاع، هذا صحيح، لكن إذا كان مضطر يستطيع أن يجلس هو، بس القيام ما يقدر عليه، ما يصير يتكي في الصلاة، لما هو واضح في نوع من الخضوع والتذلل والعبودية لله عز وجل. لا تعتمد حتى نتمسك بعمومات، لا تمسك بخمارك، لا تمسك بالجدار، كلها تأتي. لابد يعني يكون ثقل إقامة صلبة واقعة على يعني عبء نفسه ولم يحملها الطرف الآخر. في الروايات الموجودة الواردة عنه صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل متكئا قط، بل كان في أكله يجلس جلسة العبد أيضا، أي ما يريح نفسه. هذا طبعا في الأكل الآن، أما في الصلاة لابد من ذلك، ما يمكن اتكاء ما يمكن لعمومات. نعم، ما في مانع، لأن هذا لا زال هو معتمد على نفسه مو معتمد على شيء آخر. أيضا روايات موجودة دالة على هذا التمكن والأخذ في أبواب القيام، الباب الحادي عشر، أبواب القيام الباب الحادي عشر هذا الباب عقده صاحب الوسائل لآداب الصلاة من جلوس صلاة النافلة، ولكن واضح أن مفادها لبيان صلاة من جلوس سواء أتي بها نافلة أو أتي بها فريضة، كصحيح حمران بن أعين عن أحدهما قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه. فواضح التربع تثنية الرجل، وإن كانت هذه بحث مستحب، مستحب في المستحب، سواء مستحب في المستحب أو مستحب في الواجب، شوف إذن أي شاهد لها في لما نحن فيه، إحنا الآن في صدر الشراط الواجبة. هذا أمر تذكرون مرة بنا أن الروايات والأدلة الواردة في المستحبات يعني في الشرائط المستحبة والأجزاء المستحبة أو في المركبات المستحبات، هذه الأدلة ليست تستبعد عن الاستدلال في مقام الواجبات، لأن لها غالبا دلالة التزامية بنحو الأولوية. هنا تربى حين يقرأ صلوات الله عليه الباقر، يثني رجليه حينما يركع أو يسجد، جيد، لا حينما يسجد يتورك ويثني رجليه، هذا صحيح مستحبات، لكن هذا المستحب في بطنه في طياته الاستقلال في الجلوس، عدم الاتكاء، عدم الاهتزاز، الترقى وصنع المجرة، هذا المعنى بطريق الأولوية يستفاد، وهذه الأولوية ليست أولوية ندبية. طبعا هذا فيما إذا كان الدليل آخر لعنوان الطبيعة الجامعة بين الواجب والفريضة، بعد هذا تلقائيا هذا ليس ندبي، هذا في صدد بيان الطبيعة ماذا الجامعة الأعم من النفل والفريضة، بارك الله فيك. أما إذا كان لا خاص في خصوص صنف الندب يستفاد منه بالدلالة الالتزامية بالأولوية غيرها يستفاد بعض الشروط اللازمة. أيضا صحيحة معاوية بن ميسرة، معاوية بن ميسرة في نفس الباب، باب الحادي عشر الحديث الأول، يقول الراوي: أن سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس، لكن قال: ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض، مو في غير المعتل والمريض. صلاة الجالس بلا اضطرار يمد رجليه، هذا شبيه المستلقي، نص مستلقي، هذا مو مستلقي. إذا صلاة جالس بس ما بدون اضطرار، مع الاضطرار بحث آخر، بدون اضطرار صلاة جالس ومد رجليه إلى اتجاه القبله، هذا صلاة مو جالس، هذا بين الجالس والمستلقي. يعني ليس بقائم تقصد، ليس بقائم، صحيح ليس بقائم، جالس خير بعض الموارد يستعمل بمعنى ليس بقائم، لا ما ليس بقائم، ولكن جالس في مقابل أنه ليس مستلقي مشكلة، هذا نص مستلقي. لذا هذه الرواية تدل على أن مد الرجلين كالاستلقاء في صلاة الجلوس. الآن على المطولات ما راجعت للأسف، حديثا قديما مراجع عنها، بس الان ما التفت راجع طولا. المتاخرين اصلا ما ذاكوا بها هذا المبحث، ولكن هذا ظاهرا لا بد من واحد لا باس يراجع اختيارا في صلاه الجالس او حتى صلاه النافله. صلي ورجليك بدون اضطرار، ها اضطرار ما من شيء حرمه الله الا وقد احلني من اضطر اليه، لكن انت غير مضطر وهو جالس في صلاه النافله او صلاه الفريضه وهو جالس، مثلا صلاه الفريضه بين الجلستين بين السجدتين او في التشهد يمدد رجليه ما يصير، هذا حسب دين الصحيحه يعني ليس مانع من الصحه مد الرجلين بدون اضطرار، الكلام بدون اضطرار بدون حرج. ثلاثة واحد شويه الم عنده في رجله ولو يسير هذا بحث اخر، هذا حرج يسوغ له. ثلاثة اصلا بدون الم بدون حرج بدون اي موجب يمدد رجليه، هذا لا يسوغ في هيئه الجالس، سواء في صلاة القائم عندما يريد أن يجلس في التشهد وبين السجدتين أو في صلاة الجالس، لأن هذه ليست هيئة جالس، هذه هيئة نصف مستلقي. فبالتالي واضح في هذه الروايات هذا، مع أن هذا الباب عقده صاحب الوسائل لصلاة النافلة، لكن واضح فيه استفاد من هذه الأمور. زين المتن يقول: ومع تعذره الصلاة من جلوس، المرتبة الثانية تتعذر تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة اللي هي الصلاة مضطجعا ضجع افتعل اضطجع الطاء من تاء هيئة البناء، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن اللي هو نفسه على جنوبهم الجانب. سورة آل عمران مر بنا ذلك، وسورة السورة الأخرى فإذا قضيتم الصلاة الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وأيضا الآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وعلى أية حال صحيح أبي حمزة عمر، صحيح أبي حمزة في أبواب، أبي حمزة الثماني في أبواب القيام، الباب الأول الحديث الأول. وأيضا يدل على هذه المرتبة الثالثة موثق سماعة اللي هو في نفس الباب الأول الحديث الخامس: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلي وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا الى سجده فانه يجزي عنه ولم يكلف الله ما لا طاقة له به. هنا نكتة لازم نلتفت اليها. هي الرواية المتن شنو قال: ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الايمن مو الجانب الايسر كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذر الأيسر صلى مستلقيا كالمحتضر. إذن المرتبة الثانية وهي الاضطجاع لها قسمان أو لها مرتبتان: مرتبة الاضطجاع على الأيمن، ثم إن لم يمكنه يضطجع على الأيسر. الآن صحيح الآيتان اللتان مرتا بنا مطلقتان وعلى جنوبهم لم تقيد الجنب بكون ايسر او ايمن، ما دام يستطيع الصلاة على الجنب سواء كان أيمن أو أيسر لا تصل النوبة إلى المستلقي، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المستلقي، لأن يصدق عليه صلي على جنبك أهم من كون الجنب أيسر أو جنب أيمن. إذن الآيتان مطلقتان في الجنب تشملان الجنب الأيمن والجنب الأيسر. الصحيحة والموثقة أيضا مطلقتان، هذه عبر عنا عندنا عموم فوقاني في الصلاة على الجنب أو الصلاة بالاضطجاع. عموم فوقاني مطلق، زين جيد. الرواية الثالثة موثقة عمار ابن موسى الصباطي في نفس الباب، الحديث السادس عشر، الباب الأول يعني أبواب القيامة. هذه الموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومئ إيماء، وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده. خب كيف يوجه الرجل في لحده؟ يعني يلقى على هيئته على الجانب الأيمن. الفراعنة يلقونه نوتان على هيئة المستلقي، لا، هنا يجب أن يلقى على جانبه الأيمن. بعد شوف جانب الأيمن بعد عنده فزعة وعنده قوم في الرجعة وغير مستلقي. شوف نفسه أكثر المضطجع أسرع في القيام. سليه تفسير على كل، على أي تقدير، كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه أو جنبه الأيمن. هنا قيد في موثق عمار الجنب ماذا؟ بالأيمن. ثم يومئ بالصلاة يعني في الركوع والسجود. فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء. هذه الموثقة تقيد الجنب بكون جنب ماذا؟ أيمن. بعد الجنب الأيمن تطلق. ماذا نصنع؟ نصنع نقيد الأدلة الأربعة التي مرت بنا مطلقة في الجنب، نقيدها بماذا؟ بالأيمن. مطلقة مقيدة بالأيمن؟ لا. شلون مطلقة؟ مقيدة وقيدة، أما نقيدة ولا نقيد، كيف لا نقيدة مطلقا؟ نقيدها مطلقا بهذا المعنى، لا نقيدة مطلقا، يعني عند القدرة على الأيمن نقيدها بالأيمن، أما عند العجز على الأيمن. هل نتمسك بإطلاق موثقة عمار يصلي كيفما قدر؟ أو نتمسك بالآيتان والروايتان المعتبرتان اللتان تقول لا، لا زال الجنب معتبر، لا زال الجنب معتبر، لا زال الجنب معتبر. طبعا نتمسك بالأدلة الأربعة المطلقة الآخذة لمطلق الجنب لا لخصوص الأيسر. العام يضيق يقيد بقدر ما للخاص من نطاق فقط. موثق عمار تقيد الصلاة على الجنب الأيمن، يعني خوفي ماذا كان المصلي قادر على الأيمن، أما إذا لم يكن قادر على الأيمن فهو ليس لها نطاق تقييد، فتصل النوبة إلى ماذا؟ نريد نرجع للعموم، عموم الصلاة على الجنب على جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيكون مرتبة الجنب الأيسر تلقائيا مقدمة على الصلاة مستلقيا أو كيفما قدر مطلقا. جيد، فبينت الحكم في حالة العجز كيفما كان، كيفما كان مطلق يقيد بالمقيد، فتكون الآيات على جنوبهم مقيد. هذا يعبر عنه من سابعين بالإجازة في الرواية المدبجة. مدبجة يعني شنو؟ يعني مجيز مجاز، والمجاز مجيز، مثل حر العاملي وصاحب البحار، كل يجيز الآخر، عندهم إجازة مدبجة يعني من طرفين. والسيد هاشم البحراني وصاحب البحار نفس الشيء، ما ادري الحر بعد عندهم عندنا لا، المهم كل يجيز الآخر، يسمون إجازة مدبجة. هنا بعض الأحيان أدلة، أحد الدليلين يقيد الآخر فيما هو مطلق فيه، والآخر فيما هو مقيد فيه يقيد الأول، يقيد الثاني فيما هو مطلق في الثاني، والثاني يقيد الأول فيما كان الأول مطلق فيه. باعتبار الدليل قد يكون له عدة زوايا، عدة أبعاد، ما في معنى، ما في معنى، لأن الزوايا المتعددة في الدليل أو الفقرات المتعددة في الدليل بمنزلة تعدد في الأدلة، كل فقرة كأنما رواية مستقلة أو ظهور مستقل، شيء طبيعي. كان لاحظت الجملة الأولى من الدليل الأول مطلقة، افترض في الآية الكريمة على جنوبين، قيدت بماذا؟ قيدت على الأيمن في موثق عمار. زين موثق عمار في فقرة أخرى، جملة أخرى، فإن عجز عن الأيمن صلى كيف كما قدر، هاي الفقرة كأنها رواية مستقلة، كأنها رواية مستقلة، يعني يجب أن نتعامل معها في ملاحظة النسب الأربع مع دليل آخر، ألاحظها ملاحظة مستقلة. هذا أمر شائع، هذا حتى ليس من باب انقلاب النسبة التي في أذهان الأخوة، غير انقلاب النسبة، هذا يسمونه تعدد فقرات الرواية الواحدة بمثابة روايات أو حجج، لا مانع من ذلك. جيد، هذه موثقة عمار. الرواية الرابعة مرسلة الصدوق في الفقيه، يعني مؤيد عاضدة. في بعض الأعلام من يعمل بروايات الصدوق في الفقيه المرسلة بمثابة الرواية المسندة يتعامل إياها. طبعا مو كل، ليس مقصودة كل روايات الصدوق المرسلة، مقصودة خصوص روايات الصدوق المرسل التي لا يبتدئها بكلمة روية عن الصادق أو عن النبي، بل يبتدئها قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول قال بشكل جزم يسنده، شيء طبيعي، يعني معناته الصدوق ماذا؟ أحرز إسناد هذا القول أو هذه الرواية للرسول، ولا كيف الصدوق يزعم على النبي قال رسول الله، ما يقول روي عن رسول الله. لك في شهر رمضان الأخوة يلتفتون، تارة رواية تقول قال رسول الله وسنده ضعيف، مشكل للصيام، تقول سنة، أو قال الصادق قال الباقر، مشكلة. الصغير متعمد بحث آخر، لكن المهم إذا ملتفت ما يصير قال الصادق إلا إذا السند معتبر عنده، أما لما يقول روي عن رسول الله ما في معنى، روي عن رسول الله، روى في الكتاب الفلاني، لا معنى من ذلك. أما يقول قال رسول الله يعني يسلمون على الجسم منين علم لديك إذا كانت الرواية مرسلة مثلا أو شابه ذلك. المقصود على كل يجب الالتفات إلى أنه الإسناد بنحو الجزم يعني ما تستند معتبر. فعندما يقول الصدوق رحمة الله عليه في موارد كثيرة جدا في كتاب الفقيه ينسب قال الحسين قال الحسن سلام الله عليهم قال أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا معناته الإسناد معتبر عند الصدوق. والبعض يعتمد على إسناد الصدوق. لدينا ليس الأمر كذلك أنه يعتمد يعني بشكل مطلق، لكن غاية الأمر لا يمكننا أن نساوي الرواية المرسلة التي يقول عنها الصدوق روي عن رسول الله وبين أن يقول ماذا قال رسول الله، شيء طبيعي، لأن الحديث الضعيف أيضا نميز بين درجاته لا نكيله بمكيال إجمالي إبهامي ركامي، لا نميز درجة الضعف. لماذا؟ لأنه إذا ميزنا درجة الضعف نستطيع أن نجبر صدور الحديث من باب الوثوق بالصدور نجبره بقرائن بشواهد فيصبح موثوق صدوره. تعيين درجة الضعف مهم. نعم. اي على اية حال تعيين درجة الضعف امر مهم. طبعا لاحظوا في الفقيه اذا قال روى معاوية بن عمار هذه لا تظنون انه في الفقيه يعني مرسلة. روى معاوية بن عمار عندما يذكر اسم الراوي يعني تذهب الى اخر الفقيه وتشوف مشيخة الفقيه يعني شيوخ الصدوق إلى معاوية بن عمار شماية وما رويته عن معاوية بن عمار فهو عن أبي عن 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 يعني في فرق بين يقول روى زرارة روي عن زرارة وبين يقول روى روي عن الصادق روي عن الصادق مرسلة أما روي عن زرارة عن الصادق ماذا ليست مرسلة. هي مسندة إنما الصدوق استخرجها من كتاب زرارة أو من كتاب صفوان من أصحاب الرضا أو من كتاب الصفوان من أصحاب الهادي عليه السلام. فيقول روى الصفوان بعد ذلك أنت تذهب في آخر كتاب الصدوق وتستخرج السند وطريق الصدوق إلى كتاب الصفوان أو كتاب صفوان ولم نجرى. كذلك الشيخ الطوسي بعد الشيخ الطوسي عشر مجلدات التهذيب أليس؟ في المجلد الأول الشيخ الطوسي سلك مسلك الكليني يذكر الطريق إلى الكتاب ويذكر الطريق الذي في الكتاب. الآن الكليني شوفونا أخو الكليني أصول الكافي وفروع الكافي دام الكليني يبتدئ السند من نفسه إلى وين؟ إلى الإمام. بناءكم هذا الطريق كل طريق رواية؟ لا. قسم من هذا الطريق طريق إلى الكتاب كتاب أحد الرواة والقسم الثاني من هذا الطريق هو طريق المذكور في الكتاب من صاحب الكتاب إلى الإمام. وفي فرق في علم الرجال بين أن تميز يعني أن الطريق إلى الكتاب التعامل معه يختلف رجاليا في علم الرجال عن الطريق في الكتاب من صاحب الكتاب إلى الإمام. تشدد علماء الرجال والحديث في كلا الموضوعين يختلف ضوابطهم عن الموضوع الآخر. دين. إذا كان هالحال كذلك فكيف نعرف هذا المطلب عند الكل يومي؟ يمكن معرفته إذا كان الطريق من الكليني إلى الإمام في واحد من الرواة فقط صاحب كتاب، نعرف أنه هذا الكليني استخرج الرواية من كتابه، والطريق إلى صاحب هذا الكتاب طريق يسمونه يعبرون عنه، ليس طريق رواية، يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه طريق مشيخة. لماذا يعبرون عنه طريق مشيخة؟ لأن هذا الطريق مو طريق رواية، هذا طريق في الواقع وصول الكتاب إليه عبر مشايخ الإجازة. أو طريقة أخرى في الكليني، طبعا ما حد قام بتعيين مشيخة الكليني، مشيخة الكليني لا، لست أقصد مشايخه المباشرين. مشيخة الكليني أقصد يعني الكتب التي كانت أمام الكليني قدامه عندما كان يألف الكافي، يفتح ذا الكتاب ويأخذ الرواية من قلم عنده، يفتح ذا الكتاب ويأخذ الرواية عنده، هو هذا كتب مشهورة. هذه الكتب يعبرون مصادر الكتاب اللي الآن نسميها احنا مصادر الكتاب، سابقا يعبرون عنها مشيخة الكتاب. أي كتاب في كتب الحديث له مشيخة، له كتب مشيخة. الآن كانما إلى الآن ماذا؟ ما وقفت، والله أعلم، ما وقفت على من بحث في مشيخة الكليني. مشيخة الكليني كلمة مشيخة تطلق على معنيين، يعني شيوخه ومباشرين، لا هذا معنى آخر، بحثوه هذا البحث في الرجال. أما مشيخة الكليني يعني الكتب التي هي مصادر الكليني وجزء من الطريق، طريق إلى الكتاب المشيخة، هذا لم أرى من بحثه. على كل هناك قرائن عديدة لمعرفة أن الكليني عندما يذكر الطريق من هو صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية عنه. أحد القرينة الثانية ونختم، إلى الكليني قال رويت عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم افترض، أو عن علي بن إبراهيم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الرواية اللي بعدها يقول الكليني، الكليني يقول وعنه، عن ابن أبي عمر، عنه الضمير يرجع إلى حسين بن سعيد. تعليق يسمونه التعليق، يعلق السند اللاحق على السند السابق. التعليق يفيد هذه النقطة فقط، يفيد ماذا؟ أن البداية في السند الثاني المعلق على الأول، البداية هو صاحب الكتاب والكليني قاعد يروى عنه. إن هذا شيء سهل بعد، لو واحد يجلد الكليني كل الكافي كله 8 مجلدات ويطلع موارد التعليق يعرف الكتب التي يروى عنها الكليني، طبعا يعرفها بشكل موجبة جزئية مو موجبة كلية، هذه لأن ليست كل الطرق لاستخراج مشيخة الكليني. هاي فائدة رجالية مفيدة، وصلى الله على محمد وعلى آله.